نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر دانيال من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح العاشر، أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسابيع 70 في نبوءة دانيال، وقد رأينا أن النبوءات المذكورة في سفر دانيال قد تحققت حرفيا، مقدمة بذلك برهانا قاطعا وأكيدا على صحة كلمة الله وصدقها. وفي حلقة اليوم سنتابع تفسير أجزاء أخرى من نبوءة دانيال المدهشة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر دانيال. هذه الدراسة أعدها لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمها لنا سامح سمير.
لقد وصلنا يا أحبائي في دراستنا لسفر دانيال إلى الأصحاح العاشر، وسوف نقرأ ابتداء من هذا الأصحاح إلى نهاية السفر نبوة عن إذلال بني إسرائيل وردهم. والآن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح العاشر من العدد الأول إلى الثالث. وفي السنة الثالثة لكورشا ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر، والأمر حق والجهاد عظيم، وفهم الأمر وله معرفة الرؤية. في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا 3 أسابيع أيام، لم آكل طعاما شهيا، ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم أدهن حتى تمت 3 أسابيع أيام. نفهم من هذه الآيات أنه قد مرت سنتان على إصدار المرسوم الأول الذي يسمح لبني إسرائيل بالعودة. ويمكنك صديق المستمع أن تقرأ المزيد عن ذلك في الأصحاحين الأول والثاني من سفر عزرة. وقد كانت هذه هي آخر نبوات دانيال، وفي هذه الرؤية مستمعية أعطى الله دانيال فهما أعمق للمعركة الروحية الدائرة بين شعب الله ومن يسعون إلى تدميرهم. وسوف نقرأ في هذه النبوة عن المصادمات التي كان الله يعلم أنها ستحدث بين ملوك الجنوب وملوك الشمال آنذاك. وقبل هذه الرؤية كان كورش قد سمح لليهود بالعودة إلى أورشليم، ولكن دانيال بقي في بابل ربما بسبب سنه المتقدمة أو بسبب مسؤولياته الحكومية الكبيرة. ونقرأ هنا أن دانيال كان نائحا 3 أسابيع، وهو لم يأكل طعاما شهيا في هذه الفترة، ولم يدخل في فمه لحما ولا خمرا، ولم يتطيب بدهن إلى نهاية تلك الأسابيع 3. ثم يقول دانيال في الأعداد من 4 إلى 7: وفي اليوم 24 من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت ونظرت فإذا برجل لابس كتانا، وحقواه متنطقان بذهب أوفاز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور، فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. نرى هنا مستمعي أن رفاق دانيال هربوا واختبأوا مع أنهم لم يروا ذلك الكائن السماوي، فقد هيمنت عليهم رعدة عظيمة. ونلاحظ هنا أن هذا الرجل المذكور في هذه الرؤيا يشبه جدا المسيح الذي رآه يوحنا في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا. وإذا وضعنا هاتين الرؤيتين جنبا إلى جنب سنلاحظ أنهما تصفان الشخص نفسه. فنحن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الأول من العدد العاشر إلى السادس عشر: كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لوديكية. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. وقد قرأنا قبل قليل في سفر دانيال: وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول، إذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة، رفعت ونظرت، فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أوفاز، وجسمه كالزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصباحي نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول، وصوت كلامه كصوت جمهور. وبسبب هذا التشابه الكبير بين الرؤيتين مستمعي الأحباء، فإن أغلبية المفسرين يقولون إن هذا الرجل الذي ظهر ليوحنا ودانيال هو الرب يسوع المسيح قبل تجسده. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح العاشر والعدد الثامن: فبقيت أنا وحدي، ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبقى في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. لم يكن رفاق دانيال الوحيدين الذين ارتعبوا، بل إن دانيال نفسه يا أحبائي يقول إنه ارتعب ولم تبق فيه قوة، وإن نضارته تحولت إلى ذبول، وإنه فقد قدرته. وهذا هو يا أصدقائي ما يحدث عادة لأي شخص يرى رؤيا حقيقية من الله. فقد قال النبي إشعياء في سفر إشعياء الأصحاح السادس من العدد الأول إلى السابع: في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. فهذا يا أحبائي هو التأثير الحقيقي لكل شخص يرى نفسه في ضوء النور الإلهي. ولكننا لا نرى أنفسنا عادة في ضوء نور الله الحقيقي، لأننا نركز في المقام الأول على آراء الآخرين ونظرتهم إلينا. ولكن الله لا يريدنا أن نرى أنفسنا في أعين الآخرين، بل يريدنا أن ننظر إلى أنفسنا في نور حقه الإلهي. بعبارة أخرى، يجب علينا أن ننظر إلى أنفسنا في نور الرب يسوع المسيح. وإن نظر أي منا إلى نفسه في نور الرب يسوع المسيح، من المؤكد أننا سنرى قبحنا ونجاستنا وخطيئتنا وفسادنا. لذلك مستمعي الأحباء، عندما رأى دانيال نفسه في نور يسوع المسيح قال: لم تبقى في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. ثم يقول دانيال في العدد التاسع من الأصحاح العاشر: وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. لقد انطرح دانيال على وجهه حين رأى ذلك الرجل الذي وصفه هنا، وهذا يذكرنا بما حدث ليوحنا حين رأى الرجل نفسه في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا، إذ يقول: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. ودانيال يقول أيضا: ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. ثم نقرأ في الأعداد من العاشر إلى الرابع عشر من الأصحاح العاشر: وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، قال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به، وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس، وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. إذا مستمعي، فقد كانت هناك يد لمست دانيال وأقامته، فقام مرتجفا. وقد قال له ذلك الكائن إنه سيخبره بما سيحدث لشعبه، أي لبني إسرائيل، في الأيام القادمة. ومن الواضح هنا أن العبارة رئيس مملكة فارس تشير إلى الشيطان. ولعلك تذكر صديق المستمع ما جاء في الأصحاح الرابع من إنجيل متى عن المواجهة بين يسوع والشيطان، إذ نقرأ: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ونقرأ في سفر حزقيال أن الشيطان يشار إليه بملك صور. ونقرأ هنا مستمعية، أي في نبوة دانيال، أن الشيطان يرمز إليه برئيس مملكة فارس. وكما يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فهذه الأرواح الشريرة مستمعية تعمل في النطاق الروحي، والشيطان لا يبدي اهتماما بالأشخاص العاديين بقدر ما يبدي اهتماما بقادة الشعوب. لماذا؟ لأنه يستطيع من خلال تحكمه في قادة الشعوب أن يتحكم في أناس كثيرين جدا. وكان ذلك الكائن الذي جاء إلى دانيال قد أرسل إليه حالما ابتدأ يصلي ويصوم ويتضرع إلى الله بخصوص الشعب، ولكنه واجه مقاومة من الشيطان طوال 21 يوما إلى أن جاء رئيس الملائكة ميخائيل وأعانه. ونحن نقرأ في أكثر من موضع في الكتاب المقدس أن الملاك ميخائيل يحارب الشيطان، وهو ند قوي له. فنحن نقرأ في العدد 9 من رسالة يهوذا: وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يشسر أن يورد حكم افتراء، بل قال: لينتهرك الرب. ونقرأ في سفر الرؤيا أن ميخائيل هو الذي سيقف في المعركة الأخيرة ضد الشيطان ويحاربه هو وجيوشه. لذلك يا أحبائي، هناك معركة دائرة دائما بين ميخائيل والشيطان. وكما قرأنا قبل قليل، فقد قام الشيطان باحتجاز واحد من الملائكة طوال 21 يوما إلى أن جاء ميخائيل وحرره. وقد ذكرنا قبل قليل أن هناك مفسرين كثيرين يرون أن الكائن الذي ظهر لدانيال هو المسيح قبل تجسده. وعندما يقول دانيال في العدد 10: وإذا بيد لمستني وأقامتني، قد نفترض أن هذه اليد هي لنفس الشخص الذي رآه دانيال. ولكن المفسرين الذين يقولون إن الشخص الذي ظهر لدانيال هو المسيح يقولون أيضا أن اليد التي لمسته هي لكائن آخر، وهم يستشهدون على ذلك بما ورد في الأصحاح 12 من سفر دانيال من العدد 5 إلى 7، إذ نقرأ: فنظرت أنا دانيال وإذا باثنين آخرين قد وقفا، واحد من هنا على شاطئ النهر وآخر من هناك على شاطئ النهر. وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر: إلى متى انتهاء العجائب؟ فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد: إنه إلى زمان وزمانين ونصف. فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وهذا يعني مستمعية أن الكائن الذي لمس دانيال وأقامه هو ملاك ظهر لدانيال، وهو مختلف عن المسيح الذي ظهر لدانيال أيضا. وعلى أي حال، فقد كان دانيال سيعطى فهما للأشياء التي ستحدث في نهاية الدهر. ثم نقرأ في الأعداد من 15 إلى 17: فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمت، وهو ذا كشبه بني آدم لمس شفتي، ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف أمامي: يا سيدي، بالرؤيا انقلبت علي أوجاعي فما ضبطت قوة، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا؟ فلم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة. نرى هنا أحباء المستمعين أيضا أن هناك كائنا آخر غير دانيال والملاك، وقد كان دانيال يشعر بضعف شديد بسبب تلك الرؤية. وقد كان يقول لذلك الملاك إنه لا يريد أن يرى المزيد لأنه لم يعد قادرا على احتمال تلك الرؤى القوية. فهو يقول: يا سيدي، بالرؤيا انقلبت علي أوجاعي فما ضبطت قوة، فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا؟ لم تثبت في قوة ولم تبقى في نسمة. ثم نقرأ ما حصل بعد ذلك في العددين 18 والتاسع عشر: فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقواني وقال: لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد، تقوى. ولما كلمني تقويت وقلت: ليتكلم سيدي لأنك قويتني. بعد أن خارت قوة دانيال، عاد ذلك الكائن ولمسه وشجعه قائلا: لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد، تقوى. ويا لها يا أحبائي من كلمات معزية حقا. حينئذ شعر دانيال بالقوة من جديد وقال له: ليتكلم سيدي لأنك قويتني. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح العاشر العددين 20 و21: فقال: هل عرفت لماذا جئت إليك؟ فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، فإذا خرجت هو ذا رئيس اليونان يأتي، ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. نقرأ في هذين العددين أن الملاك أخبر دانيال بما سيحدث في المستقبل، وقد كان هذا الملاك عائدا لمحاربة رئيس فارس ورئيس اليونان، وسوف يكون هذا الملاك وميخائيل في مواجهة تلك القوى الروحية الشريرة. والآن يا أحبائي ننتقل إلى الأصحاح 11 من سفر دانيال، فنقرأ في العددين 1 و2: وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه. والآن أخبرك بالحق، هو ذا 3 ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. تجدر الإشارة هنا إلى أن داريوس كان هو الملك في ذلك الوقت، وقد كان الملوك 3 الذين سيجيئون بعده هم أحشويروش وأرتحشستا وملك آخر يدعى داريوس أيضا، وهم يعرفون في كتب التاريخ بالأسماء التالية على التوالي: قمبيز وسميردس غير الأصيل، وداريوس الأول هستاسبيس. أما الملك الرابع فهو أحشويروش المذكور في سفر أستير، وهو يعرف باسم زيركسيس الأول، وقد كان هذا الملك غنيا جدا وقويا جدا، وقد كانت النبوة تقول إنه سيتمكن من شن حرب على اليونان ولكنه لن يقهرها. والحقيقة هي أن هذا الجزء من النبوة قد تحقق حرفيا، فقد شن الملك أحشويروش حربا على اليونان ولكنه لم يتمكن من إلحاق الهزيمة بها. سنتابع يا أصدقائي الجزء المتبقي من الأصحاح 11 من سفر دانيال في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
عندما ابتدأ الملاك في إخبار دانيال بما سيحدث في المستقبل، خارت قوة دانيال ولم يعد قادرا على سماع المزيد، وبعد أن لمسه الملاك وقواه استعاد دانيال قوته وتمكن من فهم المزيد من كلام الله. لذلك صديقي، عندما تشعر أن قواك قد خارت، اطلب القوة من الله العلي، لأنه الوحيد القادر أن يمدك بها. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تنال قوة من عند الرب تعينك على أداء أعمالك وواجباتك اليومية، وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تكون مرضيا أمام الله، وأن يكون الرب هو الأول والأخير في حياتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
واحنا لما هنشوف مجدك لا تعبر ونبدي لك يسوع المجد اللي فيك. وحتى لو ذلك الجبال احسانك عنا مش هيزول فينا رحمة كل الأجيال عهد سلامك لنا على طول.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.